أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
من موجبات كفر المرزا غلام أحمد دعائه النبوة نسخه فريضة الجهاد. الجهاد خدمة للاستعمار، إلغاءه الحج إلى مكة وتحويله إياه إلى قديان، تشبيهه الله تعالى بالبشر، نسبته الولد إلى الله تعالى وادعاءه أنه ابن الله، إنكاره ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفتح بابها لكل من هب ودب. أما غباؤه فيتضح في جهله بأبسط الأمور الحياتية كالتمييز بين يمين الحذاء من شماله، إما اضطره وضع علامة لإحداهما ليتمكن من معرفته. وأما جبنه فيتضح في عدم مشاركته لأهل مجتمعه في التدرب على الأمور العسكرية، وقد اضطربت أقواله وادعاءته فيما بين ذلك، فادعى أنه مجدد ومحدث ونهدي، وادعى أنه المسيح ابن مريم، وأنه ظل محمد صلى الله عليه وسلم، بل ادعى أنه خير منه، يقول في قصيدة له وهو يتحدث عن نفسه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له خصف القمر المنير وإن لي غسل القمران المشرقان أتنكر، وكان كلام معجز آية له، كذلك لي قول على الكل يبهر، ويقول إني فضلت على العالمين، قل إني أرسلت إليكم جميعا، وادعى كذلك أنه آدم وإبراهيم وداود، ثم ادعى أنه يتم اسمه ولا يتم اسم الله، الله عز وجل يمشي إليه ويحمد، وأخيرا ظهر برؤيا رأى نفسه فيها كأنه الله عز وجل، فأعاد خلق السماء والأرض ثم خلق آدم. هذه هي دعواه المضطربة. أما نبوءاته وهذه فضائحه وليست نبوءاته، كانت هناك ابن أحد أقربائه زعم أن الله أخبره بأنه سيتزوجه، ولكنه هلك ولم يتزوجها، وبقيت بعده مع زوجها أكثر من 40 سنة. أما أخلاقه كان عنده قاموس الشتائم يعني عامر، لو عرضت هذه الألفاظ على محكمة شرعية لنا لها حد القذف، يا لهذا الأدب النبوي القدياني. يقول في كتاب الهدى والتبصرة لمن يرى، شايفين السجع، بل ما أتى الناس من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وهلم جرا إلى ما تشاهدون، ومات وكان جالسا في بيت الخلاء لقضاء حاجته. يقول بعض العلماء إنه ينطبق على هذا النبي المزعوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فلو تنازلنا لهذا المتنبي وسلمنا له بالنبوة، فأي شيء سيقدمه لنا؟ هل سيقدم دينا جديدا حيث يغنينا عما سواه معاذ الله؟ لا، إنه سيقدم أمرا واحدا فقط، وهو إلغاء الجهاد، ودعوة المسلمين للخضوع لأعدائهم. إنها ضلالة حمقاء أقدم عليها ذلك المخذول المأجور، نعوذ بالله من خذلانه، قتله الله. إذن القدياني دعوة ضالة ليست من الإسلام في شيء، وعقيدتها تخالف الإسلام في كل شيء، وينبغي تحذير المسلمين من نشاطهم بعد أن أفتى علماء الإسلام بكفرهم.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكل ضلالة في النار. ومن هذه الضلالات ذلك الدين الذي أحدثه مرزا غلام أحمد القدياني وأسس به دين القديانية أو الأحمدية، وادعى أنه نبي من عند الله تبارك وتعالى في سلسلة من الضلالات التي ادعاها. ويبدو أن الكلام على القديانية أعيد من جديد ونظر لامتداد نشاطهم عبر الفضائيات وعبر الشبكة الإنترنت، وبدأت تظهر أيضا بعض الشخصيات ممن ينتمي إليهم وينشطون نشاطا يخشى أن يزيد الطين بلة ويزيد المسلمين تشتتا، فمن ثم مست الحاجة إلى أن نلم المامة عجلة وسريعة بالملامح العامة لهذا الدين المسمى بالقديانية. فالقديانية حركة نشأت سنة 1900 ميلادية بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص حتى لا يواجهوا المستعمرة باسم الإسلام. وكان لسان حال هذه الحركة ومجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية. أبرز الشخصيات في هذا الدين هو مرزا غلام أحمد القدياني، عاش ما بين 1839 إلى 1908، أداة التنفيذ الأساسية لإيجاد القديانية. ولد في قرية قديان من بنجاب في الهند عام 1839، وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن، يعني كانت أسرته مشهورة وعريقة في العمالة للإنكليز. وهكذا نشأ غلام أحمد وفيا للاستعمار مطيعا له في كل حال، فاختير لدور المتنبئ حتى يلتف حوله المسلمون وينشغلوا به عن جهادهم للاستعمار الإنكليزي. وكان للحكومة البريطانية إحسانات كثيرة عليهم فأظهروا الولاء لها، وكان غلام أحمد معروفا عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات بذات الأفيون. وممن تصدى له ولدعوته الخبيثة الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمر السري أمير جمعية أهل الحديث في عموم الهند، حيث ناظره وأفحم حجته وكشف خبث طويته وكفر وانحراف نحلته. ولما لم يرجع غلام أحمد إلى رشده بأهله الشيخ أبو الوفاء على أن يموت الكاذب منهما في حياة الصادق، ولم تمر سوى أيام قلائل حتى هلك المرزا غلام أحمد القدياني في عام 1908 مخلفا أكثر من 50 كتابا ونشرة ومقالة. ومن أهم كتبه إزالة الأوهام، إعجاز أحمدي، براهين أحمدية، أنوار الإسلام، إعجاز المسيح، التبليغ، تجليات إلهية. أما نور الدين فهو الخليفة الأول للقديانية، وضع الإنجليز تاج الخلافة على رأسه فتبعه المريدون، ومن مؤلفاته فصل الخطاب. أيضا أمير الجماعة القديانية اللاهورية محمد علي وخوجه كمال الدين، وهما منظرا القديانية. وقد قدم الأول ترجمة محرفة للقرآن الكريم إلى الإنجليزية مشهورة جدا للأسف شديد، ولم يلتفت كثير من المسلمين إلى خطرها وإلى عقيدته القديانية، يقولون ترجمة مولانا محمد علي وهو قدياني خبيث. ومن مؤلفاته حقيقة الاختلاف، النبوة في الإسلام والدين الإسلامي، رغم أنهم كفرة لا علاقة لهم بالإسلام لكن مقتنعون ويتحدثون باسم الإسلام وبأنه امتداد للإسلام وبأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. أما الخوجة جمال الدين فله كتاب المثل الأعلى في الأنبياء وغيره من الكتب. وجماعة لاهور هذه الأحمدية تنظر إلى غلام أحمد مرزا على أنه مجدد فحسب، ولكنهما يعتبران حركة واحدة تستوعب الأولى ما ضاقت به الثانية وبالعكس. أما محمد علي أمير القديانية اللاهورية فهو منظر القديانية وجاسوس الاستعمار والقائم على المجلة الناطقة باسم القديانية، قدم ترجمة محرفة للقرآن الكريم إلى الإنجليزية كما ذكرنا. كانت هناك صدمة عنيفة جدا وجهت إلى الشعب الباكستاني المسلم، هي أساسا باكستان انفصلت عن الهند أساسا كي تستقل كدولة إسلامية. من الذي قاد حركة بناء باكستان؟ محمد علي جناح. فالمهم أن عينت للأسف الشديد في أول وزير الخارجية لدولة باكستان قدياني خبيث يدعى ظفر الله خان القدياني، عين أول وزير للخارجية الباكستانية، وكان لذلك أثر كبير في دعم هذه الفرقة الضالة، لأنه استغل منصبه على أوسع مدى حتى يخدم القديانية وينشرها يغدف عليها ويذيعها. فدعم هذا الوزير الفرقة الضالة حيث خصص لها بقعة كبيرة في إقليم بنجاب لتكون مركزا عالميا لهذه الطائفة، وسموها ربوة، زعموا أنهم اقتبسوا اسمها من قوله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. بدأ غلام أحمد نشاطه كداعية إسلامي حتى التف حوله الأنصار، ثم ادعى أنه مجدد وملهم من الله، ثم تدرج خطوة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود، ثم ادعى النبوة وزعم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعتقد القديانيون أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويخطئ وكذا، كلام لا نستطيع أن نقوله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعتقد القدياني بأن إلهه إنكليزي لأنه أحيانا كان يخاطبه باللغة الإنكليزية في الوحي، وتعتقد القديانية بأن النبوة لم تختم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بل هي جارية، والله يرسل الرسول حسب الضرورة، وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا. يعتقدون أن جبريل عليه السلام كان ينزل على غلام أحمد وأنه كان يوحي إليه وأن إلهاماته كالقرآن. يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود الغلام، ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته، ولا نبي إلا تحت سيادة غلام أحمد. يعتقدون أن كتابه منزل واسمه الكتاب المبين وهو غير القرآن الكريم. يعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة، وأن رفاق الغلام كالصحابة. يعتقدون أن قديان كالمدينة المنورة ومكة المكرمة بل وأفضل منهما، وأرضها حرم وهي قبلتهم وإليها حجهم، يحجون إلى قديان، وبدل بيت المقدس بقديان. بالعكس، لما الإنجليز يحتلوا القدس كتب مهللا ومبتهجا باحتلال الإنجليز للقدس. نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية، لأنها حسب زعمهم ولي الأمر بنص القرآن الكريم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القديانية، كما أن من زوج أو تزوج من غير القديانيين فهو كافر. يبيحون الخمر والأفيون والمخدرات والمسكرات. كانت حركة سير سيد أحمد خان التغريبية، سير لأن الألقاب الإنجليزي كان بيعطوا هؤلاء الناس الألقاب يعني، قد مهدت لظهور القديانية بما بثته من الأفكار المنحرفة. استغل الإنجليز هذه الظروف فصنعوا الحركة القديانية، واختاروا لها رجلا من أسرة عريقة في العمالة. في عام 1953 قامت ثورة شعبية في باكستان طالبت بإقالة ظفر الله خان وزير الخارجية حينئذ، واعتبار الطائفة القديانية أقلية غير مسلمة، وحصل ثورة عنيفة جدا استشهد فيها حوالي 10,000 من المسلمين. كان في صدام شديد جدا من الحكومة بسبب هذا الاستفزاز، ان وزير الخارجية، اول وزير خارجية باكستاني ظفر الله خان، يكون مشركا كافرا قديانيا، ففرض على الحكومة التي ما استقلت الا لتكون حكومة يعني اسلامية في الباكستان. استشهد في هذه الثورة حوالي 10,000 من المسلمين، ونجحوا اخيرا في اقالة الوزير القدياني، وصدرت احكام من القضاء الباكستاني باعتبارهم كأنهم اقلية غير مسلمة في البلاد، ومنعهم من تسمية ندائهم بالأذان أو الانتساب لأي شيء من خصائص المسلمين يعني. وفي الشهر ربيع الأول سنة 94,300,000 الموافق إبريل سنة 1974 انعقد مؤتمر كبير برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وحضره ممثلون للمنظمات الإسلامية العالمية من جميع أنحاء العالم، وأعلن المؤتمر كفر هذه الطائفة وخروجها من الإسلام، وطالب المسلمين بمقاومة خطرها وعدم التعاون مع القديانيين وعدم دفن موتاهم في قبور المسلمين. قام مجلس الأمة في باكستان البرلمان المركزي بمناقشة زعيم الطائفة ميرزا ناصر أحمد والرد عليه من قبل الشيخ مفتي محمود رحمه الله. استمرت هذه المناقشة لمدة 30 ساعة مناظرة مع زعيم الطائفة في باكستان ميرزا ناصر أحمد. عجز فيها ناصر أحمد عن الأجوبة وانكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة، فأصدر المجلس قرارا باعتبار القديانية أقلية غير مسلمة. من موجبات كفر الميرزا غلام أحمد أولا ادعاءه النبوة، ثانيا نسخه فريضة الجهاد خدمة للاستعمار، إلغاءه الحج إلى مكة وتحويله إياه إلى قديان، تشبيهه الله تعالى بالبشر، إيمانه بعقيدة التناسخ والحلول، نسبته الولد إلى الله تعالى وادعائه أنه ابن الله، وادعاء أن الله ناداه يا ولدي، إنكاره ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وفتح بابها لكل من هب ودب. للقديانية علاقات وطيدة مع الدولة اللقيطة في فلسطين المحتلة، وقد فتحت لهم المراكز والمدارس ومكنتهم من إصدار مجلة تنطق باسمهم وطبع الكتب والنشرات لتوزيعها في العالم. هم متأثرون بالنصرانية واليهودية والحركات الباطنية تأثرا واضحا في عقائدهم وسلوكهم رغم ادعائهم الإسلام ظاهرا. يعني إذا رأيتهم يتكلمون تجد اللحية والعمامة والحمية للإسلام، ولكن كما قلنا من قبل أو هم أولى بقاعدة قامت وقعدت، يعني أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم، وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم، فما بالك بأهل الكفر، ليس بدعة وحسب. يعني معظم القديانيين يعيشون الآن في الهند وباكستان، وقليل منهم يعيش في الدولة اللقيطة في فلسطين المحتلة والعالم العربي، ويسعون بمساعدة الاستعمار للحصول على المراكز الحساسة في كل بلد يستقرون فيه. وللقديانيين نشاط كبير في أفريقيا وفي بعض الدول الغربية، ولهم في أفريقيا وحدها ما يزيد عن 5000 مرشد وداعية متفرغين لدعوة الناس إلى القديانية، ونشاطهم الواسع يؤكد دعم الجهات الاستعمارية لهم، وتحتضن الحكومة الإنجليزية هذا المذهب وتسهل لأتباعه التوظف بالدوائر الحكومية العالمية في إدارات الشركات والمفوضيات، وتتخذ منهم ضباطا من رتب عالية في مخابراتها السرية. نشط القديانيون في الدعوة إلى مذهبهم بكافة الوسائل وخصوصا الثقافية منها، حيث إنهم مثقفون ولديهم كثير من العلماء والمهندسين والأطباء، ويوجد في بريطانيا قناة فضائية باسم التلفزيون الإسلامي يديرها القديانية. إذن القديانية دعوة ضالة ليست من الإسلام في شيء، وعقيدتها تخالف الإسلام في كل شيء، وينبغي تحذير المسلمين من نشاطهم بعد أن أفتى علماء الإسلام بكفرهم. هذا دخول إجمالي في قضية القديانية، فندخل الآن إلى يعني بعض التفاصيل حول الدعوة القديانية، ونذكر ذلك من كتاب عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية للشيخ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، وهو كتاب رائع ومبارك في تناول قضية ختم النبوة ومن انحرف في قضية ختم النبوة. يقول القديانية أو الأحمدية: هذه طائفة محدثة ظهرت في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في قديان من أرض الهند، وزعيم نحلتها بل نبيها الذي تنبأ لها يدعى غلام أحمد ابن غلام مرتضى، ولا تزال هذه الطائفة قائمة إلى اليوم، وخاصة في البلاد غير العربية نحو جنوب أفريقيا وأمريكا وغيرها، وهم يسمون أنفسهم في تلك البلاد الأحمدية، وقد كانت ولا تزال تتستر بالإسلام وتدعي أنها فرقة إسلامية في صورة جديدة، حتى ثار المسلمون في الباكستان ضدها وطالبوا باعتبارها أقلية غير مسلمة، فاستجابت حكومة الباكستان بعد عناء شديد. ممن رد على القديانية ردودا قوية في غاية القوة الشاعر محمد إقبال رحمه الله تعالى، فقد أجاد وأفاد جدا في فضح القديانية والتصدي لها، حتى إن جواهر لال نهرو، عارفين نهرو تلميذ مين؟ غاندي، وأبو أندير غاندي. طب هي اسمها أندير غاندي ليه؟ ده اسم زوجها. فجواهر لال نهرو كان أشد أعداء الإسلام في القارة الهندية، وحاول أن يطعن في المسلمين وكيف يصرون على اعتبار القديانيين غير مسلمين. يقول: ولا تزال تتستر بالإسلام وتدعي أنها فرقة إسلامية في صورة جديدة، حتى ثار المسلمون في الباكستان ضدها وطالبوا باعتبارها أقلية غير مسلمة، فاستجابت حكومة الباكستان بعد عناء شديد. يعني بعد أن استشهد حوالي 10,000 مسلم في هذه الثورة، ومعروف الشعب الباكستاني عنده حمية عالية جدا للإسلام وعاطفة صادقة ومحبة لهذا الدين. يناقش الظروف التي نشأت فيها القديانية فيقول: كانت الهند أنذاك تحت الاستعمار الإنجليزي الذي لم يكن يقر له قرار لما يواجهه من ثورات وحركات داخلية تطالب بجلائه عن الهند، وقد كان المسلمون هم الذين يقودون تلك الحركات التحررية. يعني أصل الهند دي ثورة الهند أساسا هي ثورة إسلامية، لكن سرقها المهاتما غاندي، سرقها من المسلمين، لكن في الأصل هي ثورة إسلامية. وكان الإنجليز يعني يعانون الأمرين من فكرة الجهاد عند المسلمين ومقاومتهم لاحتلالهم الهند عن طريق شركة إيه؟ شركة الهند الشرقية. وقد كان المسلمون هم الذين يقودون تلك الحركات التحررية، مما أفزع الإنكليز وأقض مضاجعهم، وجعلهم يبحثون عن طريق يقاومون به تلك الحركات الجهادية التي تثار ضدهم من قبل المسلمين. فوجدوا في القدياني بغيتهم تلك التي استطاعوا بها فيما بعد شغل المسلمين بعضهم ببعض، كما فعلوا من قبل في إيران بشغلهم بالبابية والبهائية. ثم يناقش حياة غلام أحمد القدياني. يقول: هو غلام أحمد ابن غلام مرتضى، وهو فارسي الأصل. رحل أباؤه إلى منطقة البنجاب من أرض الهند، وبنوا بها قرية سموها إسلام بور، وتعرف الآن بقديان. وكان يزعم القدياني أن أصله مغولي، ثم ادعى أن ذلك من معلومات آبائه، ولكن الله فيما بعد كما يزعم صحح له ذلك، وأخبره أن أصله ليس من الأتراك ولكنه من فارس. يقول غلام أحمد: أنا قرأت في بعض الكتب في سوانح آبائي وأجدادي أنهم من قبيلة مغول، وهكذا سمعت من أبي، ولكن الله أوحى إلي أنهم ليسوا من الأتراك بل هم من بني فارس. وأيضا أخبرني الله أن بعض جداتي كن من بني فاطمة وآل البيت. انتهى. ولم يثبت على رأي واحد، لأنه كان متقلبا تقلبات عجيبة جدا غير سوية، كان كثير التقلب والتناقض وهذه الأشياء. وما يبعد يعني أن موضوع الأفيون والحشيش له دخل كبير جدا في الإلهامات والوحي اللي بيجيله، لأنه كان يتعاطى هذه الأشياء، بل كان يطلب خمر الإنجليزي من نوع معين من شدة حبه لكل ما هو إنجليزي. يقول: ولم يثبت على رأي واحد، بل في كل مرة يدعي دعوة جديدة، إذ لم يكتفي بهذه الدعوة بل قال مرة أخرى: أنا صيني الأصل. وقد ولد غلام أحمد عام 1256 هجرية، ودرس في صغره عدة علوم منها الصرف والنحو وبعض الكتب العربية والفارسية والطب والعرافة، ولكنه لم يفلح في دراسة علوم الشريعة كالحديث والفقه وغيرهما. يقول عن نفسه: ولما ترعرعت ووضعت قدمي في الشباب قرأت قليلا من الفارسية ونبذة من رسائل الصرف والنحو وعدة من العلوم وشيئا يسيرا من كتب الطب، وكان أبي عرافا حاذقا، وكانت له يد طولة في هذا الفن، فعلمني بعض كتب هذه الصناعة. ثم قال: ولم يتفق لي التوغل في علم الحديث والأصول والفقه إلا كطل من الوبل أو الندى يعني. ولم يقتصر في دراسته على تلك العلوم، بل تعلم الإنكليزية في أثناء إقامته في سيالكوت. وقد بدأ حياته في تقشف وزهادة، فلما تبوأ الزعامة الدينية اتسع له العيش وأقبلت عليه الدنيا وأغدقت عليه الأموال، وأصبح يعيش هو وأهله في نعيم وبذخ وتصرف في الأموال تصرفا مطلقا. يعني كانت الأموال تأتي فيقول: دي تصرف في خدمة الإسلام. خدمة الإسلام يعني نفسي، هو نفسه وأسرته، هو خادم الإسلام. وبعد أن ادعى النبوة قامت عليه قيامة المجتمع وثارت عليه ثائرة العلماء، وكان منهم العالم الكبير ثناء الله الأمر السري، والذي كان من أشد العلماء عليه. وفي عام 1326 هجرية الموافق 1907 ميلادية تحدى القدياني الشيخ ثناء الله هذا بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت، ودعا الله أن يقبض المبطل في حياة صاحبه. المبطل فيهم يموت الأول. نعم أي نعم، احنا فين في المعجزة طبعا الأنبياء في الكرامة للأولياء، فخرق العادة مش شرط يكون دليل على الكرامة. ناقشنا قبل كده ده في بحث اسمه ايه، دلالات خوارق العادات. خوارق العادات مش شرط تدل في كل مرة على ان الانسان محق او ولي، فمن الخوارق ما يكون كرامة، ومنها ما يكون إعانة، واحد لسه تايب جديد فتحصل له خارقة كنوع من التدعيم، إعانة من الله سبحانه وتعالى. وفي خرق عادة يكون ايه، إهانة. هي خرق عادة بس إهانة، زي مسيلمة الكذاب لما سمع أن النبي عليه السلام كان يعني يمسح المريض فيشفى، فهو مسح على رأس رجل فنحل شعره، سمع أن النبي عليه السلام بصق في البئر ففار ماؤها ونبع، فتفل في بئر فغار ماؤه، فهو خرق، لكن أريد به الإيه؟ الإهانة. فهو دائما كان كل نبوءة بيقولها يأتي الأمر بعكسها تماما، رغم التحدي ويحلف ويدعي على يفعل هذه كما سنرى إن شاء الله. ف فطبعا هو الحقيقة احنا يعني بالذات العرب مفروض نكون غير محتاجين لان نتكلم عن دين حقير كهذا الدين الشركي الكافر، لانه لله الحمد ممكن ده يروج في وسط مجتمع عاجم ما يعرفون العربية. فلكن للأسف نحن وصلنا إلى زمان يتعين فيه الكلام أحيانا في مثل هذه الأشياء كنوع من المناعة بعد أن انطلقت الأبواق في الفضاء وفي الأرض وفي الجو وفي البحر وفي كل شيء تغزو عقائد الناس، والناس ليس عندهم مناعة ولا وعي بهذه الضلالات. فتحدى القدياني الشيخ ثناء الله هذا بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت، ودع الله أن يقبض المبطل في حياة صاحبه ويسلط عليه داء مثل الهيضة والطاعون يكون فيه حتف. وبعد 13 شهرا و10 أيام تقريبا أصيب القادياني بدعوته. ويوضح ذلك ما ذكره ابنه بشير أحمد عن صورة موت أبيه، يقول ابنه: أخبرتني أمي أن حضرته، يعني المرزة غلام، أن حضرته احتاج إلى بيت الخلاء بعد الطعام مباشرة، ثم نام قليلا، وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء، فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرني ثم أيقظني، فرأيت أنه ضعف جدا وما استطاع الذهاب إلى سريره، فإذا جلس على سريري أنا فبدأت أمسحه وأمسجه، وبعد قليل أحس الحاجة مرة أخرى، ولكن الآن ما استطاع الذهاب إلى بيت الخلاء، فلذا قضاها عند السرير واضطجع قليلا بعد القضاء، ولكن الضعف بلغ إلى منتهاه فجاءته الحاجة مرة أخرى فقضاها، ثم جاءه القيء، وبعدما فرغ من القيء خر على ظهره واصطدم رأسه بخشب السرير وتغير حاله. ونشرت إحدى الجرائد الهندية أن النجاسة كانت تخرج من فمه قبل الموت، ومات وكان جالسا في بيت الخلاء لقضاء حاجته. طبعا ده مرض إيه بقى؟ الكوليرا، قيء وإسهال مستمر. طبعا هو هنا الجريدة الإنجليزية نشرت أنه مات جالسا في بيت الخلاء لقضاء حاجته. يقول بعض العلماء إنه ينطبق على هذا النبي المزعوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. الحديث في الترمذي. أصيب بمرض الكوليرا كما صرح بذلك بنفسه كما ذكره أبو زوجته، حيث قال: ولما اشتد مرضه أيقظوني فذهبت إلى حضرته ورأيت ما يعانيه من الألم، فخاطبني قائلا: أصبت بالكوليرا، ثم لم ينطق بعد هذا بكلمة صريحة حتى مات. هكذا انتهت حياة الغلام القدياني سنة 1908 بمدينة باكستان، ثم نقل إلى قديان. وعاش الشيخ ثناء الله 40 سنة بعده. الشيخ ثناء الله الأمر تصري، وهذا من أئمة أهل الحديث، عاش بعده 40 سنة رحمه الله تعالى. أما أخلاق هذا النبي المزعوم وشخصيته، فلم تكن شخصية القدياني تؤهله لقيادة أقل الجماعات الدينية، بل ولا رعاية نفسه، لما كان عليه من بذاءة اللسان وسوء الأخلاق، إلى جانب البلادة والجبن اللذين كان يتصف بهما كذلك. لأن نعرف أن من علامات صدق النبوة إيه؟ من أدلة صدق النبوة شخصية النبي، أخلاقه، خلقه ونسبه وحسبه، كل ما يتعلق به النبي، فهو كل ما يتعلق به يدل على أنه كذاب. أما أخلاقه فتظهر في ألفاظه البذيئة التي كان يرمي بها المخالفين له في دعواه تلك، فقد هجا بعض مخالفيه بقصيدة طويلة قال فيها: وما أن أرى في نفسك العلم والتقى، تصول كخنزير وكالحمر تشهق، رقصت كرقص بغية في مجالس، وفسقتني مع كونك أفسق، أراكم كذئب أو ككلب بصولكم، وضاها تكلمكم حمارا ينهق. يعني طبعا النبي معصوم من أن يقع في مثل هذه الألفاظ البذيئة مع المخالفين. لماذا؟ لأن صاحب الحق لا يحتاج للبذاء، يعني صاحب الحق أهم ما يبين حقيقة الهدى الذي هو عليه هو الحق نفسه، له جاذبية، فلا صاحب الحق لا يحتاج لا للسب ولا للشتم ولا لمثل هذه البذاءات. يقول كذلك: وما نق إلا كتجاجة فنذبحه بمدى الحق، مخالفه يعني. ويقول: بل تكلموا كالنساء متسترين. ويقول: وأنتم رجال أم مخنثون أيها الجاهلون، يعني إلى آخر ألفاظه يعني بذيئة جدا يعني. أما غباؤه فيتضح في جهله بأبسط الأمور الحياتية التي يعرفها الأطفال بالتعود والمران، كالتمييز بين يمين الحذاء من شمالها، دي معروف عنه أنه هو كان ما يعرفش يميز بين اليمين والشمال، واستخدام الساعة. بعض الناس قالت: لا ده هو كان بيدعي هذه الأشياء في مرحلة من المراحل علشان لما مرة واحدة يطلع بالكتب بتاعته بالدعوة وكذا وكذا يظهر البلاهة أولا، يقول: أما غباؤه فيتضح في جهله بأبسط الأمور الحياتية التي يعرفها الأطفال بالتعود والمران، كالتمييز بين يمين الحذاء من شمالها، وكاستخدام الساعة ونحو ذلك من الأمور التي لا تحتاج إلى جهد عقلي لمعرفتها أو استخدامها. ولكن القدياني كان لفرط بلادته وغبائه لم يكن يحسن ذلك، فقد لا يميز بين الحذاءين اليمين والشمال، مما اضطره لوضع علامة بإحداهما ليتمكن من معرفتها، وكان الناس يسخرون منه لذلك، فقال فيهم: ويذكرون النعلين عند المقال كأنهم يتمنون ضرب النعال. ولم يكن كذلك يعرف الوقت، حتى كان يعد أرقام الساعة إذا أراد معرفة الوقت عدا. وأما جبنه فيتضح في عدم مشاركته لأهل مجتمعه في التدرب على الأمور العسكرية، حيث كانت عادة أهل تلك البلاد أن أبناء الأشراف يدربون على بعض الأعمال العسكرية التي تعتبر لوازم الشرف والشجاعة، ولكن القدياني لم يدخلها. يقول الكاتب القدياني يعقوب: إن حضرة المسيح أي الغلام لم يدخل في المنازلات والمصارعات كعادة أبناء الشرفاء آنذاك، ولم يتعلم الفنون العسكرية، مع أن الناس كانوا يعدون هذه الأشياء من لوازم الشرف والشجاعة. ويقول ابنه بشير أحمد: إن حضرته أراد مرة أن يذبح فروجا دجاجة فقطع أصبعه وسال منها الدم، فقام مستغفرا تائبا لأنه طوال حياته ما ذبح حيوانا قط. ثم يناقش دعاوى القدياني، يقول: بدأ دعوته أول أمره محاميا عن الإسلام ومظهرا لفضله وشرفه، ثم انتهى إلى دعوى النبوة والرسالة، وقد اضطربت أقواله وادعاءته فيما بين ذلك، فادعى أنه مجدد ومحدث ومهدي، وادعى أنه المسيح ابن مريم وأنه ظل محمد صلى الله عليه وسلم، بل ادعى أنه خير منه صلى الله عليه وسلم، وادعى كذلك أنه آدم وإبراهيم، وأخيرا ظهر برؤيا رأى نفسه فيها كأنه الله عز وجل، فأعاد خلق السماء والأرض ثم خلق آدم. هذا ملخص دعواه التي جاءت في كتبه، ولا أظن عاقلا يحترم نفسه أو يحترم عقله يجرؤ على هذا الخلط المشين ثم يدعي أنه خير من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي تفصيل هذه الدعاوى من مواطنها التي وردت فيه، طبعا هذا كلام كله مثبت في كتبهم. أول ما ظهر به القدياني هو المحاماة عن الإسلام والدفاع عنه. يقول الأستاذ المودودي رحمه الله: ما كان المرزا في هذه المرحلة إلا مناظرا عاديا يدعو إلى الإسلام ويدافع عنه إزاء من يطعن فيه، ثم ادعى أنه مجدد ومحدث. يقول القدياني: وكذلك أرسلت مجددا ومحدثا لآخر الزمان. وقال كذلك: وإني كتبت في بعض كتبي أن مقام التحديث أشد تشبها بمقام النبوة، ولا فرق إلا فرق القوة والفعل، وما فهموا قولي وقالوا إن هذا الرجل يدعي النبوة والله يعلم أن قولهم هذا كاذب بحت. يبقى دي مرحلة أنه إيه؟ محدث ملهم. ثم ادعى أنه المهدي. يقول في رسالة بعثها إلى مشايخ الهند ومتصوفة أفغانستان: وكما جعلني من الهادين المهديين جعلني أفصح المتكلمين. وقال في كتابه سر الخلافة الباب الثاني في المهدي نفسه، يعني الذي هو آدم الأمة وخاتم الأمة. ثم قال في ذلك: إن المهدي هو مجدد الصلاح عند طوفان الطلاح، ومبلغ أحكام رب الناس إلى حد الإيناس، سمي مهديا موعودا وإماما معهودا وخليفة الله رب العالمين. وادعى أنه آدم. يقول في تذكرة وحي المقدس: أردت أن أستخلف فخلقت آدم، سويته ونفخت فيه من روحي، يقيم الشريعة ويحيي الدين، ولو كان الإيمان معلقا بالثريا لنا له. وادعى أنه عيسى بن مريم عليه السلام. يقول في كتاب تذكرة وحي مقدس: الحمد لله الذي جعلك المسيح ابن مريم. وادعى أنه ظل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول في رسالته عذر: الحمد لله الذي جعلني مظهر الآيات وصيرني ظل سيد الكائنات، وجعل اسمي كاسمه بأنواع التفضيلات، فأتم النعمة علي لأحمده وأكون له أحمد تحت السماوات، ونضر بي إيمان الناس ليحمدوني وأكون محمدا بين المخلوقات، فأنا أحمد وأنا محمد كما جاء في الروايات، وأعطيت حقيقة اسمي نبينا فخر الموجودات كانعكاس الصورة في المرآة. وادعى أنه إبراهيم عليه السلام. يقول: إني معك يا إبراهيم، إني أنا ربك الأعلى، اخترت لما اخترتك. وادعى أنه داود، يا إما كذاب يا إما مريض بالأعراض الانشقاقية اللي هي تعدد الشخصية. وادعى أنه داود يقول في التذكرة وحي مقدس: يا داود عامل الناس رفقا وحسنا، ثم ادعى أنه خير من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في قصيدة له وهو يتحدث عن نفسه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: له خصف القمر المنير وإن لي غسل القمران المشرقان أتنكر، وكان كلام معجز آية له، كذلك لي قول على الكل يبهر، ويقول: إني فضلت على العالمين، قل إني أرسلت إليكم جميعا. ثم ادعى أنه يتم اسمه ولا يتم اسم الله، والله عز وجل يمشي إليه ويحمده، يقول: يا أحمد يتم اسمك ولا يتم اسمي، فينسب هذا الكلام إلى الله جل وعلا، ويقول: وحمدني من عرشه ومشى إليه، يقول أيضا: ويحمدك الله ويمشي إليك. وأخيرا رأى في المنام أنه هو الله فأعاد خلق السماء والأرض وآدم من جديد، يقول في تذكرة وحي المقدس: ورأيتني في المنام عين الله، وتيقنت أنني هو، ولم يبق لي إرادة ولا خطرة، ونظرت إلى جسدي فإذا جوارحي جوارحه والعياذ بالله، وعيني عينه، وأذني أذنه، ولساني لسانه، أخذني ربي واستوفاني وأكد الاستفاء حتى كنت من الفانين، وبينما أنا في هذه الحالة كنت أقول: نريد نظاما جديدا، نظام العالم الجديد، وبينما أنا في هذه الحالة كنت أقول: نريد نظاما جديدا، سماء جديدة وأرضا جديدة، فخلقت السماوات والأرض أولا بصورة إجمالية لا تفريق فيها، وبعد الانتهاء من خلق الكون قال: ثم قل: الآن نخلق الإنسان من سلالة من طين. هذه هي دعواه المضطربة، تدل دلالة قوية على اختلال وهوس في قواه العقلية، ومع هذا فقد كان له أتباع وأنصار. أما ادعاؤه النبوة والرسالة فقد تكرر كثيرا في كلامه نثرا واشعرا، يقول في كتاب الهدى والتبصرة لمن يرى، شايفين السجع، الهدى والتبصرة لمن يرى، شتان بين التبصرة بالتاء المربوطة ويرى بالألف، يقول: وقالوا لست مرسلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون، وما كنت متفردا في هذا، بل ما أتى الناس من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وهلم جرا إلى ما تشاهدون. ويقول في تذكرة وحي المقدس: إن أرسلنا أحمد إلى قومه فأعرضوا وقالوا كذاب أشر، ويقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وتهذيب الأخلاق. وأما ما جاء في شعره من ذلك: نبي شاعر يقول: أخاطب جهرا لا أقول كخافت، فإني من الرحمن أوحي وأخبر، ويقول: تخيرني الرحمن من بين خلقه، له الحكم يقضي ما يشاء ويأمر، ويقول: يا معشر الأعداء توبوا واتقوا، والله إني مرسل ومقرب، ويقول: هل هذه من قسم عمل منجم، أو آية عظمى عظيم الشأن، هذا حديث من نبي مصطفى كهف الأنام وسيد الشجعان. هذا جزء من كلامه الذي ادعى فيه النبوة والرسالة. ثم يعرض نماذج من وحيه المزعوم، يقول: سلك غلام أحمد في تجميع وحيه المزعوم طريقا عجيبا، فهو يعمد إلى القرآن الكريم ويختزل منه كلمات أو آيات، ثم يغير فيها شيئا يسيرا، ويدخل عليها كلمات أخرى، ثم يشير بها إلى نفسه، وقد أتى بما يضحك الثكلى من ذلك الخلط العجيب. وهذه نماذج منها، يقول: ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن كل من أراد أن يستجيب التحدي ويأتي الكتاب مثل القرآن ما يستطيع أن يتخلص من أسر القرآن، وهكذا شأن الله سبحانه وتعالى في كل كذاب ادعى النبوة وأتى بما يدعيه وحيا، فتجد الناس تضحك من الكلام. يقول مثلا: واتل عليهم ما أوحي إليك من ربك أصحاب الصفة، وما أدراك ما أصحاب الصفة، ترى أعينهم تفيض من الدمع، يصلون عليك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. ويقول: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا مريم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا أحمد اسكن أنت وزوجك الجنة، نصرت وقالوا لا تحين مناص، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فارس شكر الله سعيه، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، إنك اليوم لدينا مكين أمين. ويقول: سلام على إبراهيم صافيناه ونجيناه من الغم تفردنا بذلك، فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن أنزلناه قريبا من القديان، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، صدق الله ورسوله. وقد ضم إلى هذه الطريقة التي حاول فيها تركيب آيات قرآنية أو تقليدها بكلام من عند نفسه، ضم إليها كذلك بعض الأحاديث النبوية مع التغيير فيها مرة والإتيان بها كما هي مرة أخرى، وضم أيضا كذلك بعض الأبيات الشعرية التي قيلت في صدر الإسلام، وإلى جانب ذلك كذلك ألفاظ لا يدرى ما هي من ضمن الوحي بتاعه: الله أكبر خربت خيبر، إن المنايا لا تطيش سهامها. ده من الشعر، من الألفاظ غير المفهومة: إيلي إيلي لما سبقتني إيلي أوس. وهذا الوحي المزعوم قد أوحي إليه بعدة لغات، وقد جمع كله في كتاب سمي تذكرة تحت عنوان وحي مقدس. أما عقيدة القديان في الله فهو يصف الله عز وجل بأوصاف لا تليق به سبحانه وتعالى، واستغفر الله، من الجهل والأكل والصوم والتوقيع على الأوراق والتولد إلى غير ذلك مما يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى. فيزعم أن الله قال له: يا نبي الله كنت لا أعرفك، فهنا لم يكن يعرف القدياني، وقال له كذلك: إني مع الرسول أقوم أفطر وأصوم. أما كونه تعالى يوقع على الأوراق فاستمع إلى هذا الكشف الذي ذكره القدياني، حيث يقول: أنا رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقا كثيرة إلى الله تعالى ليوقع عليها ويصدق الطلبات التي اقترحتها، فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر أحمر، وكان عندي وقت الكشف رجل من مريدية يقال له عبد الله، ثم نفض الرب القلم وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على أثوابي وأثواب مريدي عبد الله، ولما انتهى الكشف رأيت بالفعل أن أثوابي وأثواب عبد الله لطخت بهذه الحمرة، مع أنه لم يكن عندنا شيء من اللون الأحمر، وإلى الآن هذه الأثواب موجودة عند مريدي عبد الله. فالقدياني قدم اقتراحات للتوقيع عليها، وهو يؤكد أنها حقيقة، ويعني بالكشف أنه كان في حالة تلقي الوحي وعرض ما عنده على الله تبارك وتعالى. ويزعم كذلك أن الله قال له: إني مع الرسول أجيب أخطئ وأصيب. ويزعم أن الله قال له كذلك: أنت مني بمنزلة ولدي. ومرة أخرى قال: أنت مني بمنزلة أولادي. فهذه بعض الترهات التي نسبها القدياني إلى الله عز وجل، وتمثل لنا مدى الإسفاف العقلي الذي ترد إليه. أما نبوءاته، وهذه فضائحه وليست نبوءاته، لأن كلها فضائح فضحت هذا الدعي الكذاب. يقول: لما كان يزعم أنه يتلقى الوحي من السماء، وأنه يتصل بالله عز وجل عالم السر وأخفى، وكان من عادة الأنبياء أنهم يخبرون الناس بما سيأتي في المستقبل بما علمهم الله عز وجل، فأراد القدياني أن يضاهي هؤلاء الأنبياء ويقلدهم في ذلك الجانب، فيخبر بما سيجد في بعض الأمور لعلها تصدق تلك النبوءة، وإلا فلديه مجال للتأويل والاعتذار. وقد أطلق عدة نبوءات أخزاه الله عز وجل فيها وأخلف ظنه البليد، فلم تقع كما أخبر ولم تصدق كما أراد، وقد كان ذلك دليلا واضحا على كذبه وافترائه، لولا أن القلوب المطموسة تعمى حتى عن المحسوس المشاهد. ونكتفي هنا بإيراد أربع من نبوءاته تلك. كانت هناك ابنة لأحد أقربائه، كان له بنت ربته تسمى محمدي بيجوم، فأراد أن يتزوجها فلم يستجب له والدها، ولكن القادياني زعم أن الله أخبره بأنه سيتزوجها ولو بعد حين، وأن الذي يقدم على زواجها غيره فإنه يموت بعد فترة حددها القدياني. وخوفا من عدم تحقق النبوءة الكاذبة، فقد عرض على أبيها كل ممتلكاته إن زوجه إياها، ولكن أباها زوجها لغيره ولم يستمع إلى عروضه تلك. فماذا قال القدياني عند ذلك؟ قال: هذا صحيح بأن محمد بيجوم ما زوجت لي، ولكنها قطعيا سوف تزوج لي كما ذكر في النبوءة، وإن الناس قد استهزأوا بي لعدم تحقق هذا النبأ الذي ما تنبأت به من عند نفسي، بل أخبرت عنه بعد وحي من الله، وأقول صدقا إنه يوم يأتي تنحني فيه رؤوس هؤلاء المستهزئين من الندم، وإن المرأة لا تزال على قيد الحياة حتى ترجع إلي، وأنا أؤمن بهذا إيمانا جازما، لأن وعد الله لا يتخلف. ولكنه هلك ولم يتزوجها، وبقيت بعده مع زوجها، وعاش زوجها بعد هلاك القدياني أكثر من 40 سنة. تنبأ بموت نصراني عبد الله آتم الذي تناظر مع القدياني في مدينة أمرتسر بالهند سنة 1893، وخرج منها متكافئين، مع أن القدياني يدعي الوحي وهذا طبعا يعتبر هزيمة له، فأراد أن يمسح ذلك العار، فأطلق نبوءته هذه: ما فتح علي الليلة هو هذا، بأني حينما تضرعت وابتهلت أمام الله عز وجل ودعوت منه بأنه يفصل في هذا الأمر، فأعطاني آية بأن الكذاب يموت في 15 شهرا. إن مين؟ إن رجل النصراني هيموت بعد إيه؟ 15 شهر، بشرط ألا يرجع إلى الحق، والصادق يكرم ويوقر، وإن لم يمت الكذاب في 15 شهرا من 5 مايو بالفرنك كمان سنة 1893 ولم يتحقق ما قل، فأكون مستعدا لكل جزاء يسود وجهي وأذلل ويجعل في جيدي حبل وأشنق، وأنا أقسم بالله العظيم أنه يقع ما قلت ولا بد له أن يقع. وتمر فترة من أصعب الفترات وأحرجها، ويأتي اليوم الموعود الذي يحدثنا عنه أحد أقطاب القديانية، يقول: جاء اليوم الأخير من المدة المعهودة، المعهودة لآتم هذا اللي هو النصراني، ووجوه القديانية مصفرة وقلوبهم مضطربة، وبعضنا قامر المخالفين، عملوا رهان قامر المخالفين على موت عبد الله آتم، واليأس والحسرة سائدة، والناس يصرخون في الصلاة بالبكاء داعين الله موته، وبلغ الصراخ والعويل إلى حد أشفق المخالفون. فهل وقعت هذه النبوءة؟ استمع إلى ما جاء في رسالة بعثها صهر القدياني إليه، حيث يقول فيها: والآن ولم تتحقق هذه النبوءة، وعبد الله آتم سالم صحيح حي ولم يمت، ولا أظن أنه يمكن التأويل لهذه النبوءة المرسل محمد علي خان. فأراد القدياني أن يؤولها بأن عبد الله هذا رجع عن المسيحية، عشان كده ما ماتش، أنه رجع عن دين المسيحية، ولكن النصراني كتب على ذلك في إحدى الجرائد، قال فيها: أنا ألفت نظركم إلى نبوءة غلام أحمد عن موتي، وأخبركم بأني صحيح سالم، وأني سمعت بأن غلام أحمد يقول إني رجعت عن المسيحية، فأعلم أن هذا كذب، كنت مسيحيا ولا زلت مسيحيا كما كنت، وأشكر الله على أنه جعلني مسيحيا، أخزه الله أيضا. وقد زعم أن الله عز وجل قد أخبره بأنه سيعيش 80 سنة ومات قبلها بسنوات، ويقول في مواهب الرحمن: فبشرنا ربنا 80 سنة من العمر، فهو ولد سنة 1840 أو 1839 وتوفي 1908، يبقى عاش 68 أو 69 سنة، فأين بشرى القدياني إن ربنا بشرنا سيعيش 80 سنة؟ ومن نبوءته كذلك أنه عندما ولد له ولد عام 1899 قال: إن هذا الولد نور من نور الله، ومصلح موعود، وصاحب العظمة والدولة، ومسيحي النفس، ومشفي الأمراض، وكلمة الله، وسعيد الحظ، وهذا يشتهر في أنحاء العالم وأطرافها، يفك الأسارة ويتبرك به الأقوام. وبعد 8 سنوات في عام 1907 هلك الولد، وكذبت النبوءة كبقية نبوءته الأخرى. القصص كثيرة جدا، يعني موضوع النبوءات كل نبوءاتي كانت تخلف، فأنا لا أريد أن أستفصل من بعض المراجع الأخرى فيها تفاصيل كل النبوءات التي خيبت ظنه وكشفت كذبة. كان أهم شيء يفزع الإنكليز هو الجهاد الإسلامي الذي يعلنه المسلمون لحربهم. القدياني أعلن إلغاء الجهاد من الشريعة الإسلامية، وأنه لم يعد الوقت وقت جهاد بالسيف، بل جهاد باللسان فقط، مع التركيز على عدم جواز قتال الدولة البريطانية بالذات. يقول: سيصول علي شرير أو ضرير ويقول: ويحك، أتحرم الجهاد؟ وإنا ننتظر المهدي الذي يسفك الدماء ويفتح البلاد ويأسر كل من أرى الكفر والعناد. فالجواب أن هذه القصص ما ثبتت بالقرآن، بل يأتي المهدي بوقار وسكينة لا كمجنون بالسيف والسنان. وقد بعث بكتاب له إلى الأستاذ رشيد رضا ليقرضه، فرد عليه في جريدته المنار وبين ضلاله وزيفه، فكتب القدياني ردا على ذلك يقول فيه: وأظن أنه استشاط من منع الجهاد، يعني اللي غاز رشيد رضا مني أنني أمنع إيه؟ أحرم الجهاد، وأظن أنه استشاط من منع الجهاد ووضع الحرب والسيوف الحداد، وأن الوقت وقت إراءة الآيات لا زمان سل المرهفات، ولا سيف إلا سيف الحجج والبينات، فلا شك أن الحرب لإعلاء الدين في هذه الأوقات من أشنع الجهالات، ولا إكراه في الدين كما لا يخفى على ذوي الحصات. ومن قال أن الجهاد إكراه بالدين؟ على الدين لا إكراه في الدين، دي ثابتة، فليس الجهاد إكراها على الدخول في الإسلام، ولا يعتد بإيمان المكره. ويقول أيضا: ولا يجوز عندي أن يسلك رعايا الهندي من المسلمين مسلك البغاء، وأن يرفعوا على هذه الدولة المحسنة الدولة الإنجليزية سيوفهم أو يعينوا أحدا في هذا الأمر ويعاونوا على شيء أحد من المخالفين بالقول أو الفعل أو الإشارة أو المال أو التدابير المفسدة. بل هذه الأمور حرام قطعي، ومن أرادها فقد عصى الله ورسوله وضل ضلالا مبينا. يعني من يرى جهاد الإنجليز بأي صورة. هو هنا ذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى بعض التفاصيل عن موقفه من الإنجليز، يقول: ويحرض أتباعه ومرضيه على أن يستعدوا بتضحيات المال والنفس لرب الأرباب الاستعمار الإنجليزي، لأن دينه يعلمه أن يطاع الله وتطاع الحكومة التي أمنت البلاد وحفظتهم تحت ظلها من أيدي الظالمين. والظالمين هنا مقصود بهم المسلمون، لذلك يقول الشيخ هنا يعني المسلمين. وهذه الحكومة ليست إلا حكومة بريطانية وأكثر من هذا، فإن عصينا الحكومة الإنجليزية فقد عصينا الإسلام وعصينا الله ورسوله، هذا بلفظه. وفي رسالة تحفة قيصرية يقول قدياني: أنا أشكر الله عز وجل أنه أظلني تحت ظل رحمة بريطانيا التي أستطيع تحت ظلها أن أعمل وأعظ، فواجب على رعية هذه الحكومة المحسنة أن تشكر لها، وخصوصا علي أن أبدي لها الشكر الجزيل، لأني ما كنت أستطيع أن أنجح في مقاصدي العليا تحت ظل أي حكومة أخرى سوى حكومة حضرة قيصر الهند. وقال أيضا قديان يقول: لعنة الله على من يريد الافتراق والفساد، وعلى من لا يريد أن يكون تحت أمر الأمير، مع أن الله قال: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر. فالمراد من أولي الأمر هنا هو الملك المعظم ملك إنجلترا. ولذا أنا أنصح مريدي وأشياعي بأن يدخلوا الإنجليز في أولي الأمر ويطيعوهم من صميم قلوبهم. يقول أيضا، يقدم عريضة لنائب الملك في الهند، يقول: العريضة التي أعرضها إلى حضرتكم مع أسماء أتباعي ليس المقصود منها إلا أن تلاحظوا الخدمات الجليلة التي أديت أنا وآبائي في سبيلكم، وكما ألتمس وأرجو من الدولة العالية أن تراعي الأسرة التي هي أسرة غلام قديان، التي أثبتت بكمال وفائها وإخلاصها طوال 50 سنة بأنها من أخلص المخلصين للحكومة، والتي أقر واعترف بوليها أكابر أمراء الحكومة العظمى وحكامها، وكتبوا لها وثائق وشهادات على أن هذه الأسرة أسرة خدام. يعني كبراء الحكومة الإنجليزية عندهم شهادات بيقروا فعلا أن أسرة القدياني أسرة عريقة في العمالة لإنجلترا. يقول: والتي أقر واعترف بولائها أكابر أمراء الحكومة العظمى وحكامها، وكتبوا لها وثائق وشهادات على أن هذه الأسرة أسرة خدام وأسرة مخلصة. فلذا أرجو منكم أن تكتبوا للحكام الصغار برعاية هذه الشجرة وحفظها التي ما غرسها إلا أنتم، كما أرجو أن ينظروا إلى أتباعي بنظرة خاصة ودية، لأننا ما تأخرنا أبدا من التضحيات في سبيلكم لا بالنفوس ولا بالدماء، كما لا نتأخر بعد ذلك في أجل هذه الخدمات الجليلة. نحن نستحق أن نطلب من الحكومة العظيمة المد والعون لكي لا يجرؤ أحد علينا. يقول أيضا: إني ملأت المكاتب من الكتب التي كتبتها في مدح الإنجليز، وخاصة في وضع الجهاد الذي يعتقده كثير من المسلمين، وهذه خدمة كبيرة للحكومة، فأرجو أن أجزى بها جزاء حسنا. يقول أيضا: إن للحكومة البريطانية علينا إحسانات كثيرة، بكل اطمئنان وراحة نتم مقاصدنا ونذهب إلى بلاد أخرى للتبليغ، والحكومة البريطانية تساعدنا أيضا هناك، وهذا من كمال منه وإحسانه علينا. مبشر قدياني بعدما رجع من روسيا سنة 1923 يقول: إني اعتقلت مرات في روسيا بتهمة الجاسوسية للإنجليز، ويقول: أنا ما ذهبت إلى روسيا إلا لتبليغ القديانية، ولكن بما أن مفادات القديانية وأهدافها متعلقة بأغراض وأهداف حكومة بريطانيا، مادام الهدف واحد منا، كنت مضطرا بأن أخدم الحكومة وأؤدي واجبها علي، يعني أكون جاسوسا مخلصا للإنجليز. أيضا حينما كانت تسقط بعض الدول الإسلامية الواحدة تلو الأخرى بيدي الاستعمار، كان القديانيون يقيمون الاحتفالات العامة الكبيرة ويرسلون مبالغ ضخمة لشراء آلات الحرب ليذبح المسلمون. وحينما دخل الجيش الإنجليزي العراق ألقى ابن الغلام وخليفته خطابا في حفلة أقيمت بهذه المناسبة، مناسبة انتصار بريطانيا على مسلمي العراق واحتلالها العراق. يقول ابنه بقى، ابن الغلام ده: إن علماء المسلمين يتهموننا بتعاوننا مع الإنجليز ويطعنون على ابتهاجنا على فتوحاته، فنحن نسأل لماذا لا نفرح ولماذا لا نسر وقد قال إمامنا بأني أنا مهدي وحكومة بريطانيا سيفي. فنحن نبتهج بهذا الفتح ونريد أن نرى لمعان هذا السيف وبرقه في العراق وفي الشام وفي كل مكان. ويقول إن الله أنزل ملائكته لتأييد هذه الحكومة ومساعدتها. ويقول أيضا إن مئات من القديانيين تجندوا في جيش الإنكليز لفتح العراق وأراقوا دماءهم في سبيله. أيضا الأنكى من هذا إنه حينما دخل الجيش الإنجليزي القدس واحتل القدس كتب مقالا بتأييد الاستعمار، حتى إن السكرتير رئيس الوزراء البريطاني أرسل له رسالة شكر على ما كتب. وأيضا حينما سقطت دولة الخلافة العثمانية نفس الشيء، نشرت جريدة الفضل يقول إيه بقى اللي هو ابن القدياني ده، يقول نحن نشكر الله ألف وألف مرة على فتوحات بريطانيا. ده احتلال بريطانيا للقدس، انظروا إلى الحقد على أمة الإسلام والمسلمين. نحن نشكر الله ألف وألف مرة على فتوحات بريطانيا وأنها سبب الابتهاج والسرور، لأن إمامنا كان يدعو لفتوحاتها وكان يوصي جماعته بالدعاء لها، دعاء لبريطانيا ولي الأمر. وأيضا فتحت لنا بريطانيا أبواب الدعوة إلى القديانية التي كانت مسدودة قبل الآن، وهذا كله لامتداد دولة بريطانيا إلى بلدان أخرى. حينما وصل اثنان من أفغانستان بتهمة تجسسهما للاستعمار، وأعلن وزير الداخلية الأفغانية أنه وجدت عندهم وثائق ومكاتب تثبت بأنهما عملاء لعدونا. فالخليفة القدياني بيفخر بجريمة هذين الجاسوسين القديانيين، فقال لو سكت رجالنا في أفغانستان وما أظهروا عقيدتنا في الجهاد لما كان عليهم شيء، ولكنهم ما استطاعوا أن يكتموا حبهم ومودتهم لحكومة بريطانيا التي حملوها من عندنا، فلذلك لقوا حتفهم. فيعني هذا نموذج من نماذج العمالة الصريحة للإنكليز. هذه هي القديانية، رئيسها المتنبئ لها أخلاقه تعاليمه تنبؤاته عقيدته مهمته، والمتأمل لهذه الحركة لا يرى تحتها شيئا قدمته للبشرية، وهي بجملتها من أولها إلى آخرها لا تحتوي إلا على جانبين فقط. الأول هو الدعاء القدياني للنبوة والاتصال بالوحي والإساءة إلى كل من لم يؤمن به وأن الله سينصره ويخذل أعداءه إلى آخر تلك الأمور التي لا تخلو صفحة من صفحات كتبه، بل لا يكاد يخلو سطر واحد منها إلا وهو يتحدث عن هذا الموضوع. الثاني، فلو تنازلنا لهذا المتنبئ وسلمنا له بالنبوة فأي شيء سيقدمه لنا؟ هل سيقدم دينا جديدا يشتمل على عقيدة واضحة شاملة وشرع كامل شامل بحيث يغنينا عما سواه معاذ الله؟ لا، إنه سيقدم أمرا واحدا فقط، ذلك الأمر هو لب عمله وأس دعوته، نقدر نقول كمان وذروة سنام دعوته، وهو إلغاء الجهاد ودعوة المسلمين للخضوع لأعدائهم والذلة للإنكليز بالذات، لأنهم هم الذين أرسلوه كما يبدو. وهذا هو الجانب الثاني من دعوته، يعني التمحور حول قضية نبوته وإثبات نبوته ووعيد من خالفه، والثانية إلغاء الجهاد، نسخ شريعة الجهاد. وهذا هو الجانب الثاني من دعوته، دعوة كبيرة عريضة يترتب عليها كفر وإيمان نتيجتها إلغاء الجهاد وذلة المسلمين لأعداء الإسلام. إنها ضلالة حمقاء أقدم عليها ذلك المخذول المأجور، نعوذ بالله من خذلانه. ولا بد من وقفة مع تلك الدعوة أو الديانة المحدثة لنرى ما فيها من اضطراب وتناقض وتهافت لئلا يبقى عذر للمخدوعين بها. أولا، أول ما يسترعي الانتباه في حياة القدياني هو حيرته في نسبه واضطرابه في أصله، فأباؤه يدعون أنهم مغوليون وهو يتهم أباؤه في ذلك وأنهم لم يصدقوا، ويدعي أن أصله فارسي فيقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فارس شكر الله سعيه. فلماذا يدعي ذلك؟ إنه يريد أن يوجد لنفسه سندا أولا حتى يقيم دعواه على أساس يستطيع به خداع المسلمين على أنها دعوة صحيحة. يقول خذوا التوحيد يا أبناء الفارس إن أنزلناه قريبا من القديان، عايز يشير حديث إيه لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو من أبناء فارس حتى يتناوله، فهو بقى بيدعي أنه هو من فارس عشان إيه؟ يبقى هو ده المقصود في الحديث. وقد أشار عليه القدياني في قوله لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله، فالحديث بيقول إيه؟ لو كان الدين دين الإسلام عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو من أبناء فارس حتى يتناوله، فلم يقل لو كان الوحي عند الثريا، لم يقل لو كان الوحي لناله رجل من فارس. لكنه قال لو كان الدين، يعني الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت نفى أن تكون هناك وحي بعده أو نبوة بعده كما هو معلوم، هو استدل به على أن لو كان الوحي. ففشلت دعوة محاولة التمسح في حديث لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو من أبناء فارس حتى يتناوله، فانتقل إلى غيرها وترك النسبة الفارسية وادعى أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن إحدى جداته كانت من آل البيت. طبعا ينشن على حاجة جديدة بقى اللي هي الإيه؟ المهدية، ما هي ما نفعتش من فارس دي، فبدأ يقول أن أنا من إيه؟ من آل البيت، ليمهد لدعوة المهدية. وبالفعل ادعى المهدية، ولكن المهدية لا يكون مبتدعا ولا ناسخا لشيء من دين الإسلام، ولا يدعي الوحي ولا النبوة، لأنه أحد أفراد الأمة يكرمه الله سبحانه وتعالى بوظيفة الإصلاح في آخر الزمن مجدد وحسب. فلم تفي له هذه الدعاوى بالغرض، فزعم القدياني أن مما قرأه في كتب ابن عربي، لأن الصوفية كانت تغذي هذه الدعوات الضالة بالذات كتب ابن عربي وإلحاد ابن عربي، فزعم القدياني أن مما قرأه في كتب ابن عربي أنه بشر بمجيء ولد صيني يدعو إلى الله، فادعى أنه هو، وقال ده كلام القدياني بقى في كتاب اسمه حقيقة الوحي، إن محيي الدين ابن العربي تنبأ في كتابه فصوص الحكم حيث قال يولد في آخر الزمان ولد يدعو إلى الله ويكون مولده بالصين ولغته لغة بلده، فأنا هو المقصود لأني صيني الأصل. فرابع مرة بيدعي دعوة جديدة إنه هو صيني الأصل. ويبدو أن الرجل أراد أن يخدع المسلمين بدعوة المهدية التي بشر بها نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويخدع أهل التصوف بدعوة أن شيخهم تنبأ له وأخبر به قبل مجيئه، فاضطراب شديد جدا حتى في إيه في نسبه. ثانيا، أما دعواه الكاذبة فقد رأينا أنها تزيد على 10 دعاوى، وهو مظهر جديد من مظاهر حيرته واضطرابه، فقد ظهر مدافعا عن الإسلام ثم انتهى أخيرا إلى دعوة النبوة ونزول الوحي عليه، بل بلغ به الهوس حتى وصل إلى تلك الرؤيا المنحطة التي رأى نفسه فيها أنه هو الله وأراد تغيير خلق الكون بأثره، يا لها من سخافة حمقاء وصل إليها ذلك الفكر الضال. طبعا ده يدل على خلل كبير جدا فيه في نفسيته وعقليته. طبعا نلاحظ دعوة القدياني ما أتت بأي نوع من الإصلاح على الإطلاق، بل كل ادعاءاته وكتاباته وأقواله وأفكاره لا تخرج عن أمرين: دعوة النبوة والرسالة، ثم إلغاء الجهاد الإسلامي، هذا لب الدين عنده. فهل هذا هو الإصلاح الذي أرسل القدياني لأدائه؟ نعم، هو الإصلاح الذي أرسل القدياني لأدائه، لكن إصلاح بقى على يد مين اللي أرسله؟ الإنجليز. قصهم يعني دائما يصفون أعوانهم بأنهم المصلحون، فقد قدم لهم خدمة عظيمة ودعا المسلمين لطاعتهم والذلة لهم. أما ما عدا هذا قد فرق المسلمين وشغلهم وأساء إلى غير المسلمين بأن أضلهم وأدخلهم في سخط الله وعقابه في دين شركي ليس دين الإسلام. فالأدلة الشرعية والعقلية كلها تنادي ببطلان دعواه وضلالها، خاصة الدعوة الخطيرة الدعوة أنه هو الله سبحانه وتعالى قاتله الله. أما أخلاقه فقد كانت في درجة هابطة لا ينزلك إليها أقل الناس شأنا، فما بالك بأدعياء الوحي. فالشتائم كان عنده قاموس الشتائم يعني عامر، مثلا الأساليب التي استعملها مع خصوم: خنزير، حمر تشهق، كرقص بغية، كلب، حمار ينهق، ما نق إلا كدجاجة، رجال مخنثون، إلى آخره. يا لهذا الأدب النبوي القدياني، لو عرضت هذه الألفاظ على محكمة شرعية لنا لها حد القذف. عرضت إحدى القضايا في ناس رفعوا عليه قضايا سب أمام بعض المحاكم في الهند وأدين فيها بسوء الخلق لأنه استعمل فيها ألفاظا سيئة، فأخذ عليه التعهد كما حدث هو عن نفسه حيث قال: أنا عاهدت أمام نائب الحاكم بأني لا أستعمل بعد ذلك ألفاظا سيئة. كتب يعني من قاموس الألفاظ القديانية، كتب كلمة لعنه الله 1000 مرة في 4 صفحات في آخر كتابه نور الحق، ثم جعلها على مخالفه 1000 مرة: لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لحد ما كمل 1000 مرة. وهذا كله يهون مع موقفه من نبي الله عيسى عليه السلام واتهامه في نسبه وخلقه، والعياذ بالله بأن أمهاته زانيات، استغفر الله عز وجل وحاشاه من ذلك. وكان يطلق ألفاظ في حق المسيح في غاية الخطورة أنه خمار وسيء السيرة إلى آخره، والعياذ بالله. فكمان تطول على أنبياء الله. الحقيقة هو نائل هنا كلام من كتب يعني صعب جدا نقرأه، يعني الطعن في عفة أمهات وجدات المسيح عليه السلام. أما الوحي المزعوم فهو وصل إليه بعدة لغات متعدد اللغات، العربية والإنجليزية والأردية والفارسية ولغة أخرى غير معروفة. جمع هذا كله في كتاب سماه أتبعوه تذكرة، وفسروه بقولهم يعني وحي مقدس. خلط بين هذه اللغات المختلفة، فترى الصفحة الواحدة مملوءة بعدة لغات، أسطر منها بالأردو، ثم جملة واحدة بالعربي، ثم يعقبها لغة أخرى عدة أسطر، وهكذا كل صفحة. جايب هنا بصفحة 32 سطران بغير اللغة العربية، ثم جملة عربية هي أشكر نعمتي رأيت خديجتي، ثم ستة أسطر غير عربية، ثم جملة فيها الحمد لله الذي جعل لكم الصهر والنسب، ثم بقية الأسطر غير عربية، وهكذا. فالكلام كله عبارة عن قرآن كريم وأحاديث نبوية وشعر عربي وكلام لا يدرى ما هو. من ذلك مثلا ينقل آيات من القرآن الكريم من سور معينة وإلها. أما تحريف الآيات فمثلا يقول فأجاءه المخاض إلى جذع النخل قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس وافتخارا للمؤمنين، ويقول إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشفاء من مثله. أما الأحاديث فمنها ما يتركه كما هو كالله أكبر خربت خيبر، إجاب خيبر للهند، ومن ما حرفه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكن من الصالحين الصديقين. أما الشعر فمن ضمن الأشياء طلع البدر علينا من ثنية الوداع، كذلك قوله عفت الديار محلها ومقامها إن المنايا لا تطيش سهامها، طبعا بيتان من قصيدة لبيد ابن ربيعة ضمن المعلقات، عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها. فحتى الشعر الجاهلي جايب منه أشياء. فقوله هنا إن المنايا قد تطيش سهامها، هل هذا يقوله إنسان مؤمن فضلا عن النبي؟ هل المنية تطيش سهامها إذا أتى الأجل ممكن سهم الموت يطيش، ولا إذا احنا أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون؟ فقوله هنا إن المنايا قد تطيش سهامها في غاية الحمق وسوء المعتقد، إذ المنية وهي الموت لا تطيش عن أحد، وهي بقدر الله عز وجل. وقد كان لبيد في قصيدته الجاهلية خيرا منه إذ عرف أن المنية لا تطيش ولا تخطئ، لأن لبيد قال إيه؟ إن المنايا لا تطيش سهامها، أما هو فيقول إن المنايا قد تطيش سهامها. أيضا من ضمن كلام إيلي إيلي لما سبقتني إيلي أوس، وذكرنا معنى هذا الكلام، خليط من كل شيء ويدعي أنه وحي. أما عن تنبؤاته فالواقع أن علم الغيب لا يعلمه أحد من البشر ولا يخاطر بالتحدث عنه عاقل إلا من قبيل الحدس والظن. أما الأنبياء فقطعا يعني يخبرون بنبوءات، وقطعا تقع كما أخبروا عليهم على نبينا الصلاة والسلام. فهو وقع في هذه المغامرات، تنبأ بموت ذلك الرجل النصراني فلم يمت، فحاول أن يخدع الناس بأنه شرط الموت بعدم عودة النصراني إلى الحق، ولكن النصراني تاب فلم تتحقق النبوءة، فرد عليه النصراني بما فقه وأظهر كذبا. ثم تنبأ بزواجه من تلك المرأة وأن الذي يتزوجها غيره يموت، فلم يتزوجها هو ولم يمت زوجها. ثم تنبأ بأنه سيولد له ولد ذكر، فولدت زوجته بنتا ولم تأتي بولد. تنبأ كذلك بعدها بأنه يولد له ولد فكان خلافا ما ذكر. ثم تنبأ أنه يتزوج نسوة أخريات ويولد له أولاد، فلم يتزوج بعد هذه النبوءة ولم يولد له. وتنبأ أن ولده مبارك أحمد يكبر ويكون مصلحا وصاحب العظمة، ولكن الله أخزاه فمات بعد 8 سنوات. كلما تنبأ بنبوءة واحدة أكذبه الله فيها وكان خلاف ما ذكر. فأي نبوة هذه التي تتحدث باسم الله؟ إنها نبوءات شيطانية أوقعه فيها غباؤه وبلادته، وإلا لو كان عاقلا لما عرض نفسه إلى تلك المجاسفات، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضحه للناس حتى لا يبقى لهم على الله عز وجل حجة إلا الذين ظلموا منهم. واحد من زعماء القدينيين محمد علي اللاهوري بيدافع بقى عن النبوءة بيقول هذا صحيح بأن إمامنا قال إن محمدي بيجوم تزوج له، وصحيح أنها متوجت له، ولكنه مع ذلك لا ينبغي أن يكذب الرجل لنبوءة واحدة ويترك النبوءات الأخرى التي تحققت، فهذا تسويغ لكذب صاحبه. هو في أول الأمر كان يقول ولا يجوز القرآن أن يأتي نبي جديد أو قديم بعد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول لا يتلقى علم الدين إلا بواسطة جبريل، وإن باب نزول جبريل بسلسلة وحي الرسالة مقفل، ومن الممتنع أن يأتي الرسول بدون أن تكون سلسلة وحي الرسالة باقية. ده كتاب له اسمه إزالة الأوهام في الفترة في الأول، فهو بيثبت ختم النبوة أولا في مرحلة من المراحل. يقول أيضا من سوء الأدب والوقاحة والجسارة غير المحمودة أن يترك أحد النصوص القرآن الصريحة ويتبع الأفكار الركيكة ويعتقد أنه سيأتي نبي بعد خاتم النبيين وأن يبدأ سلسلة وحي النبوة بعد انقطاع وحي النبوة. طبعا هو اللي يشتم نفسه ليوصف اللي يدعي النبوة أنه من سوء الأدب والوقاحة والجسارة غير المحمود. ويقول أيضا في كتاب حمامة البشرى فإن جوزنا ظهور نبي آخر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جوزنا انفتاح باب النبوة بعد انغلاقه وهو غير صحيح كما هو ظاهر للمسلمين. وكيف يأتي نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي بعد وفاته وختم الله الأنبياء على نبوته؟ بعد كده بقى فصل آخر من المهزلة بيقول إيه وقالوا لست مرسلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون وما كنت متفردا في هذا بل ما أتى الناس من رسول إلا كانوا به يستهزئون وهلم جرا إلى ما تشاهدون. فما الذي طرأ القدياني حتى ادعى ما يخالف اعتقاده السابق؟ يبدو أن باب الوحي الإنجليزي هو الذي انفتح عليه مؤخرا، وذلك ما يصوره لنا هو بنفسه حيث يقول إني رأيت ملكا في صورة شاب إنجليزي ما تجاوز عمره من 20 سنة وهو جالس على كرسي وأمامه منضدة، فقلت له إنك جميل جدا، فقال أي نعم. ملك إنجليزي، ومن إلهاماته بالإنجليزية ما يأتي I love you, I am with you, I shall help you, I can what I will do، يعني أنا أستطيع أفعل ما أريد. ثم قال ففهمت التلفظ واللهجة كأنه إنجليزي يتكلم عند رأسي. ده ملك إنجليزي، يعني إيه؟ كأنه واحد إنجليزي فعلا بيتكلم عند رأسي. نعم إنه إنجليزي وليس شبيها به، ويبدو أن هذا الإنجليزي ماهر في طريقة الإيحاء. يقول إذ ملك على صورة إنجليزي وعلى كرسي ومنضدة، هذا مكتب إرسال الوحي البشري لا الإيحاء الرباني. أخيرا، إن عمالته لبريطانيا تبدو في مواضع كثيرة من كتاباته. يقول مثلا في أحد الخطابات ولا يخفى على هذه الدولة المباركة أن من خدامها ونصحائها ودواعي خيرها من قديم، وجئناها في كل وقت بقلب صميم، وكان لأبي عندها زلفى وخطاب التحسين، ولنا لدى هذه الدولة أيدي الخدمة ولا نظن أن تنساها في حين، وكان والدي المرزا غلام مرتض بن مرزا عطا محمد القدياني من نصحاء الدولة وذوي الخلة، وعندها عن أرباب القربات بل ثبت إخلاصنا في أعين الناس كلهم وانكشف على الحاكمين. وتعلم الدولة أن أبي كيف أمدها في حين محاربات مشتدة الهبوط وفتن مشتطة اللهوب، وأنه أعطى الدولة 50 خيلا مع الفوارس مددا منه في أيام المفسدة وسبق السابقين في إمدادات المال. ثم استرسل بذكر خدمة أبيه وكذلك أخيه بعد موت أبيه إلى أن قال ثم بعد وفاتهما قفوت أثرهما واقتديت سيرهما، يعني في العمالة للإنجليز. ثم اعتذر عن وجود المال الذي يقدمه مساعدة لها على غرار سلفه، فبيقول أنا معيش أموال زي ما أبوه بذل 50 خيلا مع الفوارس مدد لإنجلترا جهاد في سبيل الله في سبيل التاج البريطاني. فبيقول أنا بقى مش زيهم، يعني ما عنديش إمكانيات، لكن قمت لإمدادها بقلمي ويدي، هذا ما أستطيع، لا أستطيع المال. ثم قال فانظروا يا أولي الأبصار لما فعلت هذه الأفعال ولما أرسلت هذه الكتب التي فيها منع شديد من الجهاد لهذه الدولة في ديار العرب وغيرها من البلاد. أي رجل شريف هذا الذي يفخر بخدمته لأناس هم أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هم ظالمون مغتصبون جاءوا من بريطانيا واقتحموا بلاد الهند وأذلوا أهلها وتسلطوا على خيراتها وأرزاقها، ثم يفخر هذا المتنبئ أنه ابن أسرة خادمة لهؤلاء الكفار الظلمة، والله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فهذا الركون فما بال المساعدة والمعاونة. إن هذا الظلم الصارخ الذي أزعج المواطنين فلم يهنوا ولم يذعنوا بل قاوموه بكل طاقاتهم وشهروا السلاح في وجوه الغاصبين يطالبونهم بالجلاء، إن هذا الظلم الذي ينكره أقل البشر لم يهز المتنبئ القدياني بل يرى أنه ظلم، فأي نبوة هذه الذي تبارك الظلم وتمجد الظالمين وتعينهم على ظلمهم؟ ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، إن السبب في ذلك المسخ في عقل القدياني أنه غرسه من غراسهم، غرسوها و غذوها بغذاء الظلم وأموال الظالمين فلا غرابة إذن. وإلا فإننا نرى الإحساس بالظلم والثورة في وجه يعني المظلوم حتى من الحيوانات التي لا تعقل ولا تفكر، فبمجرد أن يعتدي حيوان آخر على مسكنه وأولاده أو رزقه فإنه يحول بينه وبين ذلك وتحدث بينهم الصراعات والمعارك، لا لشيء إلا للإحساس بالظلم. فإذا ما فقد هذا الإحساس في إنسان من الناس فإنه يفقد إنسانيته، بل ينحدر إلى أدنى درجات المخلوقات، بل أن يكون متصلا برب الأرض والسماوات. هذه هي القديانية على ضوء مصادرها هي، وعلى ضوء ما كتبه عنها علماء الأمة. لم نجد فيها ما يستحق المدح والثناء لا في حياة منشئها ولا في محتويات أصولها ومبادئها، إلا ذلك الخلط والسفه والتناقض والتهافت، دعاوى باطلة وعقائد فاسدة وهذيان مخلوط من كل شيء ونبوءات كاذبة وعمالة واضحة، وكل جانب فيها ينادي بكذبها ودجلها. أما موقف القديانية من الإسلام والمسلمين، هم يقولون في الصحابة بعضهم يقول لم يكن فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذ المرزا غلام أحمد، أن أولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية. ثم جعلوا الحج الأكبر هو زيارة قديان، زيارة الحج إلى قديان، وقبر القدياني مضاهاة لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ونصوا على أن الأماكن المقدسة في الإسلام ثلاثة: مكة والمدينة وقديان. وأول المراد بالمسجد الأقصى أنه مسجد قديان. يقول بعضهم إن الذي يزور قبر المسيح الموعود البيضاء يساهم في البركات التي تخص قبة النبي الخضراء في المدينة، فما أشقى الرجل الذي يحرم نفسه هذا التمتع في الحج الأكبر إلى قديان. أيضا يقول إن الحج إلى مكة بغير الحج إلى قديان حج جاف خشيف، لأن الحج إلى مكة اليوم لا يؤدي رسالته ولا يفي بغرضه. أيضا اخترعوا شهور غير شهور إسلامية، شهورهم الصلح، التبليغ، الأمان، الشهادة، الهجرة، الإحسان، الوفاء، الظهور، تبوك، الإخاء، النبوة، الفتح. دي الشهور. نفس الكلام البهاء المازندراني. أولا موقفهم من المسلمين، وده شيء مهم جدا نختم به الكلام، أولا يقولون إن المسلمين كفار ما لم يدخلوا في القديانية، لأنهم يفرقون بين الله ورسله، والله تعالى يقول لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمن بالإسلام ونبيه إذا لم يؤمن بالقديانية ونبيها فإنه يكون كافرا. وعلى هذا فإنه لو مات مسلم فلا يجوز للقدياني الصلاة عليه ولا دفنه في مقابرهم، لأنه كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلام، فلا تجوز الصلاة عليه ولو كان طفلا أيضا. ويذكر أن ظفر الله خان وزير خارجية باكستان لم يصلي على القائد الشهير محمد علي جناح حين مات، لأنه في نظر ظفر الله كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلام. ثالثا لا يجوز نكاح المسلم بالقديانية، لكن يجوز ذلك للقدياني كما هو الحال بالنسبة لأهل الكتاب، فيعاملون المسلمين في هذا معاملة أهل الكتاب. لا تصح الصلاة خلف غير القدياني مهما كانت منزلته، وإذا فعل ذلك تقية أو لمصلحة فعليه أن يعيد تلك الصلاة حتما، حتى وإن كان صلىها في أحد الحرمين الشريفين. وهذه التقية هي أساس مذهب الشيعة والباطنية والقديانية. لا يجوز حضور اجتماعات المسلمين سواء كانت في أفراحهم أو في مصائبهم، بل ولا يجوز أن يذكر المخالف للقديانية من المسلمين أو يترحم عليه أو يستغفر له. لا يجوزون الصلاة على من يصلي من القديانيين خلف المسلمين أو يتعامل معهم أو يودهم. أما غير المسلمين فعلاقتهم بكثير من أهل الملل المخالفة للإسلام علاقات قوية، خاصة الدول المعادية للمسلمين مثل بريطانيا والدولة العبرية اليهودية الحاقدة، فهي تتمتع معهم بصداقات حميمة واتصالات وثيقة، وقد أعطتهم دولة اللقيطة أمكنة لفتح المراكز والمدارس وأغدقت عليهم الأموال سرا وجهرا. كانوا قد ينزلوا رسالة اسمها مراكزنا في الخارج، الوضع بتاعهم في الخارج في العالم. يقول بقى وهو بيتكلم على وضع القديانيين داخل فلسطين المغتصبة، يقول أنا أكره أن يضع كلمة إسرائيل مكان فلسطين، طبعا فهم كاتبين إسرائيل في كل الحاجات دي، ولكن أقراه من باب الالتزام بالنص، لكن لا يجوز إن احنا نعبر عن الدولة اللقيطة بكلمة إسرائيل. بيقولوا إيه بقى القديانيين في كتاب اسمه مراكزنا في الخارج: ويمكن للقارئين أن يعرفوا مكانتنا في إسرائيل بأمر بسيط، بأن مبلغنا جوهدري محمد شريف حينما أراد الرجوع من إسرائيل إلى باكستان سنة 1956 أرسل إليه رئيس دولة إسرائيل بأن يزوره قبل مغادرته البلاد، فاغتنم المبشر هذه الفرصة وقدم إليه القرآن المترجم إلى الألمانية الذي قبله الرئيس بكل سرور، وقد نشر تفاصيل اللقاء في الصحف الإسرائيلية كما أضيع أيضا في الإذاعة، بل سمحت لهم إسرائيل بإنشاء مدرسة بقرب جبل الكبابير، ومن المعروف أن هذه الدولة ما كانت لتحتضن القديانية ولا تمولها وتدعو لها إلا لأنها تعرف أنها ليس فيها مثقال ذرة من الإسلام الذي تعتبره إسرائيل يعني عدوها الحقيقي. القوميون الهنود رحبوا بالقديانية وتحمسوا لها كثيرا، لأن الهنادكة الهنود كانوا يحقدون وما زالوا يحقدون جدا على الإسلام حقدا لا يقل عن حقد اليهود والنصارى، وكانوا متضايقين جدا أن المسلمين الهنود الذين أسلموا وتوجهوا بقلوبهم إلى النبي وإلى القرآن وإلى الجزيرة العربية وإلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، فاعتبر الهنادكة القوميون الهنود اعتبروا توجه الناس إلى قديان انتصارا للوطنية الهندية على الإسلام الأجنبي عن بلادهم، وفرصة سانحة للتحول العظيم في تفكير المسلمين الهنود وغيرهم من الإسلام إلى القوميات والتعصب لها بدلا عن الإسلام. كاتب هندوكي يدعى شنكر داس مهرة يقول، لكاتب هندوسي يقول: إن المسلمين الهنود يعتبرون أنفسهم أمة منفصلة متميزة، ولا يزالون يتغنون ببلاد العرب ويحنون إليها، ولو استطاعوا لأطلقوا على الهند اسم العرب. وفي هذا الظلام الحالك وفي هذا اليأس الشامل يظهر شعاع من النور يبعث الأمل في صدور الوطنيين، وهي حركة الأحمديين القديانيين. وكلما أقبل المسلمون إلى الأحمدية نظروا إلى قديان كمكة هذه البلاد والمركز الروحي العالمي، وأصبحوا مخلصين للهند وقوميين بمعنى الكلمة. إن تقدم الحركة الأحمدية ضربة قاضية على الحضارة العربية والوحدة الإسلامية، وكل من اعتنق الأحمدية تغيرت وجهة نظره وضعفت صلته الروحية بمحمد صلى الله عليه وسلم. بذلك وتنتقل الخلافة من الجزيرة العربية وتركيا إلى قديان في الهند، ولا يبقى لمكة والمدينة إلا حرمة تقليدية. إن كل أحمدي سواء كان في البلاد العربية أو تركيا أو إيران أو في أي ناحية من نواحي العالم يستمد من قديان القوة الروحية، وتصبح قديان أرض نجاة له، وفي ذلك سر فضل الهند، وهذا هو سر عدم ارتياح المسلمين إلى حركة الأحمدية وقلقهم منها، لأنهم يعتقدون أن حركة الأحمدية هي المنافسة للحضارة العربية والإسلام، ولذلك اعتزل الأحمديون عن حركة الخلافة، لأنهم يحرصون على تأسيس الخلافة في قديان مكان تركيا والجزيرة العربية. وإن كان هذا الواقع مقلقا للمسلمين الذين لا يزالون يحلمون بالاتحاد الإسلامي والاتحاد العربي، ولكنه مصدر سرور وارتياح للوطنيين الهنديين. عدو الإسلام والمسلمين في الهند جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند في ذلك الوقت كان يثني على القديانيين ويقول: لماذا يوح المسلمون على فصل القديانية عن الإسلام؟ طب أنت أصلا مالك أنت بالموضوع، أنت مش مسلم أصلا، أنت هندوسي. لكنه مع ذلك كان ينكر على المسلمين كيف تخرجونهم من الإسلام وهي طائفة من طوائف المسلمين الكثيرة. فأجابه الدكتور محمد إقبال رحمه الله فقال: القديانية تريد أن تنحت من أمة النبي العربي صلى الله عليه وسلم أمة جديدة تؤمن بالنبي الهندي، وقال إنها أشد خطرا على الحياة الاجتماعية الإسلامية في الهند من عقائد أسفينورا الفيلسوف الثائري على نظام اليهود. لذلك علماء الهند والباكستان المسلمون وقفوا مواقف عظيمة جدا ونضالوا نضالا حثيثا، حيث كشفوا القديانية في العراء وبيانوا زيف تظاهرهم بالإسلام وكشفوا مدى عداوتهم له. يعني أعتقد هذا يكفي، لكن ننصح الإخوة بمحاولة قراءة هذا الكتاب القديانية دراسة وتحليل للشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، من أقوى الكتب في هذا، وأيضا هناك كتب فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها في جزئين تكلم على القديانية وغيرها، كذلك الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. فمست الحاجة إلى الوقوف مع هذا الموضوع خاصة في الظروف التي نمر بها، والغزو الفضائي أيضا يرسل السهام من كل صوب، فلازم التنويه لذلك كي نكون على وعي وأهبة للتصدي لأي بذرة شيطانية تبذر في بلادنا تتبع هذه النحلة الكافرة المرتدة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روي عن العباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. رواه الترمذي بسند صحيح. وهكذا ولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في أشرف بيت من بيوت العرب، حيث تولى جده هاشم الرفادة والسقاية للحجاج، ومن بعده جده عبد المطلب. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل سنة 570 للميلاد، الذي غزا فيه أبرهة الحبشي مكة قاصدا هدم الكعبة، فأهلكه الله بالطير الأبابيل، فكانت عبرة على مر الزمان لانتهاء الباطل وولادة الحق وانتصاره.
ولد النور من دجى الظلماء عند واد بمكة الغراء، أبشري يا بطاحها بغيوث تغسل الجدب من فم الصحراء. ولد النور من دجى الظلماء عند واد بمكة الغراء، أبشري يا بطاحها بغيوث تغسل الجدب من فم الصحراء. بيوتات مكة قد تباها خير بيت بعزة طعسائي، أي مجد لهاشم وهو يقري بالثريد الحجاج كل مساء. جدد البئر يا ابن مطلب كي ينهلوا من نميرها بارتوائي، من تكن عنده السدانة والسقيا فمن ذا يفوقه باعتلائي. أي يوم أطل فيه وليد لح منه الضياء للأنحاء، من ذبيح فداؤه العيس تهدى لذبيح فداه رب السماء. عرش كسرى إذا يميد لأمر منه نار المجوس رهن خبائي، أذن الله للهدى بصباح ولليل الدجى بوقت انتهائي. عرش كسرى إذا يميد